الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. في هذا اللقاء حديث عن مفاتيح في تنمية الملكة الفقهية، هي مفاتيح وليست قواعد. صار هناك تعديل للعنوان، لكن الإخوان لم يبدو يتلقى الرسالة في حينها. والمفاتيح كما تعلمون أو المعالم هي أشمل وأعم من القواعد والضوابط المحددة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن نحسن الكلام وأن نحسن الاستماع، إنه سميع قريب مجيب. مما لا شك فيه أن عمل الفقيه والمتفقه هو من أجل العلوم ومن أعظم الأعمال، لأنه بهذا العمل يقوم الإنسان مقام الوارثين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاستنباط. وإذا كانت بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فإن الله عز وجل قد جعل مقام الأنبياء العلماء، ولذلك جعلهم الله عز وجل ورثة لأولئك الأنبياء. فالأنبياء كما تعلمون لم يأتوا برسالة جديدة، ولكنهم يبلغون رسالة النبي المرسل، ولكنهم إذا اجتهدوا واستنبطوا جاء الوحي ليسددهم وليقرهم على ما استنبطوا فيه. وهذا هو الفارق بين الفارق العملي بين النبي والرسول. فجعل الله عز وجل هذا المقام العظيم لهذا المتفقه الذي يمضي في مدارج الطلب وفي سبل العلم حريصا على تحصيله وتأصيله حتى يصدر ويلد في كل مسألة من المسائل كما أمره الله عز وجل وكما أراده رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسألة تنمية الملكة الفقهية هو كما يقول الإمام المرداوي رحمة الله تعالى عليه، أن الفقيه هو الذي يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها، وأن ذلك يتضمن كما قال رحمه الله أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. ويختصرها الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه بنظره إلى الآثار، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى بأنه رد الحق بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس، فهو نظر إلى الأثر ولم يعرفها بطريقة الفلاسفة والمناطقة بماهية الكبر وما يقع في القلب وكيف ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الإكبار ثم يتصاغر خلق الله عز وجل كأثر. الغزالي رحمة الله تعالى عليه يعرفها أيضا بالأثر، فيقول هو أن يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها. ويقول رحمه الله بأن من لم يكن كذلك فليس بفقيه، يتكلم في مسألة لم يسمعها، لم يسبق أنه أخذ حكمها من إمام أو من عالم أو تلقنها في درس من الدروس، هنا لم يسمع هذه المسألة، فهو يتكلم في هذه المسألة التي لم يسمعها كما يتكلم فيها إنسان سمعها، عرف الأقوال فيها وعرف الأدلة وعرف المناطات وعرف آثار هذه الأقوال واستعمل جميع أدوات الأصول والفقيه المتمرس في استخراج الحكم الشرعي. وهذا العمل في الحقيقة مع كونه في أول الأمر هو من أعظم العبودية لله عز وجل، فإن من أعظم العبودية لله سبحانه وتعالى هو توحيد الله عز وجل في مصدر التلقي، أن يكون مصدر التلقي تلقي الأحكام الشرعية أن يكون توحيده فيه تاماً، فلا يكون إلا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو من خلال سائر الأدلة التي اعتبرها العلماء كالإجماع والقياس وغيرها من الأدلة. فمن أعظم العبودية لله هو أن يوحد الله عز وجل في مصدر التلقي، فلا يتلقاها من مسموع ولا من مشهور ولا من خلال تقليد ولا من تلقين، وهذا كله في مجال التفقه يا إخوان وليس في مجال الفتوى وإخراج الأحكام. نحن نتكلم على ما هي المنهجية لطالب العلم والمتفقه، وكذلك حتى العالم المنتهي ما هي منهجيته في تلقي العلوم. منهجيته الأساسية هو أن يجعل رؤيته وهدفه الأسمى والأعلى هو أن يعرف الدليل لكل مسألة من المسائل، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تنمية هذه الملكة بحيث تكتمل عنده الأدوات الشرعية التي نص العلماء عليها في كتب الأدوات الفقهية ككتب أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية وغيرها من الكتب. وهذا في الحقيقة هو أعظم من أي عبادة، أعظم من كثير من العبادات التي يتعبد الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى، لأن الخطر هنا في عدم توحيد مصدر التلقي أن يكون المصدر وهذا الأنبوب الذي يأتي من خلاله هذا العلم المتدفق الذي يوجه عقل الإنسان ويوجه قلبه ويصحح أعمال جوارحه أن يكون مصدرا نقيا صحيحا ثابتا متصلا بالكتاب والسنة. فإذا اختل هذا المصدر ما الذي يحدث؟ يكون هناك انتشار عظيم جدا لعبادات باطلة ولمعاملات فاسدة، بل ما هو أعظم من ذلك أن يصل الأمر إلى عبادة غير الله عز وجل وإلى الشرك به سبحانه وتعالى، والسبب أنه لم يعمل عقله بمهاراته الشرعية حتى يصل إلى الحكم الشرعي. وما ظل من ظل ولا انحرف من انحرف من عباد القبور وممن أشرك بالله عز وجل بعد أن نطق الشهادتين أو عاش بين أبوين مسلمين إلا حين عطل هذه الملكة العظيمة في التعرف على الدليل الشرعي ومعرفة طرق الاستدلال وأساليب الاستنباط ومعرفة الصحيح منها والسقيم ومعرفة المحفزات والمعينات على الانتفاع بهذه الطرق وهذه الأساليب حتى يصل إلى مراد الله عز وجل ويصل إلى محبته ويصل إلى رضوانه جل في علاه. وما رأيت من رأيت من ضلوا كما ذكرت من أصحاب الفرق المنحرفة، ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى مو بصحيح أن من ضل من الكفار ومن ضل أنهم في جميع أحوالهم، ليس بالضرورة كل الأحوال، ليسوا في جميع أحوالهم بل في أكثر أحوالهم كان هناك عمى، كان هناك ما أضل البصيرة، كان هناك ما أفقدهم الرؤية وأفقدهم النظر، فأوردهم موارد الردى، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فهذه من أعظم وأهم المزايا، وهي قضية توحيد الله عز وجل في مصدر التلقي. وهذا ترى حكم كلي إجمالي يا إخوان، ولا يعني بالضرورة أن نقول للناس أنه يجب على كل أحد أن يستنبط، ويجب على كل، لاحظ، كل أحد أن يستدل، وربما إن شاء الله سيأتي مجال بسط لهذا، لكن كما يقول العلماء الزكاة واجبة على الجملة، الحج واجب على الجملة، بعض الأحكام الشرعية واجبة على الجملة، فإذا جاءت يعني على الجملة والأصل أيضا، الأصل وجوب وفي الجملة أنها واجبة، لكن هناك بلا ريب أحكام تفصيلية تعفي، ربما أعفت أكثر أحكام الشريعة عن أكثر طلاب العلم، فما بالك بأكثر أحكام الشريعة عن أكثر العامة وغير المتخصصين؟ هل معنى ذلك أن هذا العلم لا يحمله إلا فقيه منتهي يشير الناس إليه بالأصابع، بلغ من العمر مبلغا كبيرا، وخذ من أوصاف العالم والفقيه والمنتهي والمقتدر؟ مع الأسف الشديد هذا هو الشائع، والصحيح أن العامي يحمل العلم، العامي الصرف يحمل العلم الشرعي، ويجب عليه النظر ويجب عليه الاستدلال في مسائل معينة محدودة توافق قدراته، كما أنه قد يجب على من عنده نوع نظر واستدلال ونوع ثقافة كما يقولون ونوع دربة ممن درس وتعلم حتى في غير العلوم الشرعية، يجب عليه ما لا يجب على العامي، ويجب على طالب العلم ما لا يجب على من شد في طلب العلم وتقدم تقدما كبيرا، وكذلك يجب على العالم ما لا يجب على طالب العلم هذا الذي أخذ حظا وافرا من العلم، وهكذا. فالمعنى إذن ليس هناك صفة عجز مطلقة على الإنسان يتصف بها بحيث لا يجب عليه أي استدلال، وفي المقابل ليس هناك صفة قدرة مطلقة، عياذا بالله، هذا شرك، صفة قدرة مطلقة بحيث يجب عليه النظر والاستدلال في كل مسألة من المسائل، هذا لا يمكن. فإذا العالم المجتهد المنتهي الذي نال حظا وافرا من العلم قد يسقط عنه النظر والاستدلال، والعالم والعام الصرف الذي لا يقرأ ولا يكتب قد يجب عليه الاستدلال. وأنا أضرب مثال حتى تتضح الصورة، ولا يظن أننا نحمل العامة هذه المكتبات الزاخرة من العلوم حتى يتعلموا، هذا غير صحيح، لكن من بلغه علم بطريقة قطعية عامي لا يقرأ ولا يكتب، مثل أن الصلوات الخمس واجبة، هل له أن يقلد عالما بأن الصلاة لم تعد واجبة، أو أن هذا محرم قطعي كالسحر والعقوق وقطع الطريق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وبقية الموبقات السبع وغيرها من الموبقات، أنه قد يقلد بعد ذلك فتكون في حقه حلالا؟ هذا ممكن؟ ما الذي حمله هذا العامي حتى استطاع أن يقول للعالم أنا لا أستمع إلى كلامك إذا قلت بأن السحر حلال؟ أنا أتكلم على الجملة، ولا هناك نزاع في بعض السحر وحل السحر بسحر مثله وعند الضرورة، هذا معنى كلام العلماء حرام، فهو بالجملة لا يتكلم على التفاصيل ولا حالات الحرج ولا حالات الضيق ولا حالات الاستثناء. ما هو هذا العلم الذي حمل العامي فلم يأخذ فيه بقول عالم؟ هل يختلف هذا العلم الذي حمله العامي عن علم العالم المنتهي في مسائل الاجتهاد التي يرى العالم أنها ظاهرة عنده أو قطعية، وربما ليست ظاهرة ولا قطعية عند العوام؟ ما هو هذا العلم الذي جعل هذا العامي في مقابلة القطعيات مثل العالم في مقابلة الظنيات؟ ما هو؟ أليس هو العلم؟ في شيء غير العلم؟ هو أنه حمل علما. هل هناك عند أهل السنة والجماعة فرق بين خبر الآحاد والخبر المتواتر في الآثار والأحكام في فروق عند أهل السنة والجماعة؟ ما في فروق، ما في فروق. إذن هذا حمل علم العامي، وهذا العالم حمل علما أيضا، وهنا حملنا العامي في بعض الأحكام وبعض المسائل ما حملناه العالم المنتهي المجتهد الذي شهدت له جميع الأمة بأنه على هذه الصفة. من أين أتى؟ ليس عندنا أي تفريق بين ما يسمى بالعلم القطعي الضروري الذي لا مدفع له وبين اجتهادات العالم في المسائل الظنية التي ربما رآها ظاهرة وبعلمه كما يقول ابن تيمية رحمه الله ربما رآها حتى قطعية. بعض الظنيات عند الناس هي قطعية عند عالم آخر. هذا علم، ومع ذلك حملناه العلم وجعلناه لا يقبل في مثل هذه المسائل أن ينتقل من حالة محرمة إلى حالة مباحة، ولا حالة واجبة إلى حالة مستحبة أو مباحة إلا بدليل. هو العلم، حمل علما. فلاحظ هنا إذن بهذا المثال اليسير أننا عرفنا أن العالم أن العامي يحمل العلم ويلزمه في هذا التكليف أن يتعلم. ثم هل يقف عند القطعيات التي اتفق عليها العلم كوجوب الجماعة في الجمعة ووجوب الصلوات الخمس وحرمة الموبقات السبع وغيرها؟ لا، هو في الحقيقة أيضا قد يشمل أشياء هي أعلى من هذه، يبلغه الدليل ويعرفه ويتفهمه ويحمله ويعرف مغازيه ويعرف أوله ويعرف آخره. طيب حتى وإن كان من مسائل الظن التي اختلف فيها مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، ما الذي أخرج هذا العام أن يقول مثلا بعد أن كان يقول الصلوات الخمس واجبة في المسجد أن يرجع ويقول بأنها غير واجبة؟ وهي مسألة خلافية بل قول الجماهير على غير هذا. ما الذي أخرجها؟ المطلوب من شيء يسير أنه يبقى على الوجوب حتى يظهر له الدليل الصحيح كما ظهره الدليل الصحيح قبل ذلك. الذي جعله يحمل الدليل الظني هنا الخلاف الظني الاجتهادي بين العلماء هو الذي جعله يحمل الخلاف يحمل المسائل القطعية ويلتزم بها ولا يتجاوزها، وهذا هو المشرع الصحيح. بل أرى أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجعل القرآن كتاب هداية، وما لم نلتزم بذلك سواء في مسائل الوجوب أن يكون واجبا وأن يكون الاستدلال عليه واجبا متحتما أو كان في مسائل التحريم، كل هذا إذا فرطنا فيه فإننا نقول نحكم طبعا بأفعالنا وليس بأقوالنا بأن القرآن ليس كتاب هداية. فإذا كان من يطوف على القبر من يعظم الأولياء والصالحين يسمع قول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، تطمس عينه لا يراها لا يسمعها لا يتفهمها. وغيرها الكثير مما يتخذ فيه غير الله عز وجل أولياء في الطاعة في القرابين في توجيه العبادة. ونحن نقول للناس في مقابل الاستدلال ماذا نقول لهم في بعض كتب الفقه والأصول؟ ماذا نقول؟ نقول بالتقليد المطلق أليس كذلك؟ أنا أقصد العامي. ونقول كيف تعرف العالم؟ تقول إذا أشار إليه الناس بالبنان واستفاض عند الناس أنه العالم المعتبر. أليست الكهان الذين في الفرق والملل المنحرفة التي تقول الكفر أو تفعله، أليس ما يشار من يشار إليه في البنان هو من هؤلاء الكهان الذين ضلوا وأضلوا؟ هل كان القرآن بعد ذلك كتاب هداية إذا قلنا استمع إلى هذا المعمم أو استمع إلى هذا الكاهن وخذ كلامه فهو العالم، هو ينتسب إلى الإسلام ويقول الشهادتين ويعمل بظاهر الإسلام ويعرفه الناس بذلك؟ أين القرآن أن يكون كتاب هداية إذا لم نقل بأن النظر والاستدلال في الأصل وفي الجملة أنه ليس بواجب. وكيف يكون القرآن كتاب هداية إذا لم يكن كذلك؟ فإذا كان هذا في القطعيات، في الكليات، في الشرك بالله عز وجل، فيما يسبب الخروج من الملة، فأيضا غيره مثله وإن كان أدنى منه بلا ريب. هناك أحكام قطعية جدا وقطعية متوسطة، وهناك ظنية ظاهرة وظنية متوسطة، وهناك اجتهادية يرجح فيها بمثاقيل الذهب وبشعارات الإنسان. طيب، ما الذي يجب على العامي؟ ما الذي يجب على من له نوع نظر واستدلال، عنده ثقافة وعنده لغة وعنده أدب وعنده ما عند كثير من الفقهاء في النظر اللغوي مثلا؟ ثم ماذا يجب على طالب العلم الذي تعلم وعرف؟ الجامع لذلك كل ما استطعت حمله وجب عليك أن تحمله في موضعه. وإذا تأملت لم تجد أن الواجبات التي يجب على الإنسان أن يحملها إلا نادرة، أما قطعيات في عبادة الله عز وجل أو عبادة غير الله عز وجل أو في المحرمات القطعية، وما يحتاجه الإنسان لتصحيح عبادته، تصحيح صلاته، تصحيح صيامه، تصحيح حجه، كل هذه سهلة. ولاحظ أن تصحيح العبادات كما تعلمون هو لا يحتاج إلى فقيه أصولي، هو يحتاج إلى في الحج يحتاج إلى منسك، كيف تحج بس. متى يقع الحاجة إلى أحكام الصحة والفساد والأحكام الوضعية وتعقيدات أصول الفقه؟ حين تقع المخالفة، ليس كذلك؟ فقط إذا خالف يحتاج إلى فقيه يعلمه ويكون ذلك بالدليل ما استطاع، فإن حمله بالقوة القريبة كما يعبر الأصوليون وحتى المناطقة بقوته القريبة، وإلا سقط عنه. والحرج أنا ذكرت في أكثر من مناسبة، الحرج والمشقة ليست كما يظنه بعض الناس هي الهلكة ونحوها. الحرج أحيانا في رزقه، الحرج في وقته، الحرج في قدراته الذهنية، الحرج في انشغالاته، الحرج كما يعبر الشاطبي في الحرج رحمه الله أن له عوارض عقلية وله عوارض نفسية وله عوارض حتى دينية. الإنسان المتعبد العابد الخاضع لله عز وجل يحمل من العلم، يحمل من التكاليف عفوا، ما لا يحملها غيره. وهذا أيضا معنى تربوي في عدم تحميل الناس ما لا يطيقون عند تعليمه. ولهذا يقول العلماء بأن الإنسان لا يحمل التكاليف. إذا أسلم حديثا أو اهتدى حديثا ماذا تقول؟ هذا حرام وهذا حرام، وهذا نص عليه ابن تيمية صراحة. يقول وكذلك المهتدي والمسترشد، فإنه لا يعلم العلم كله. فكما يقال، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وإنما يترك حتى يشدو في دين الله ويقوى، ثم يبدأ الإنسان في تعليمه بالتكاليف. وهذا نص كلامه كما هو في المجلد 21 رحمة الله تعالى عليه. وهذا في معاني دعوية ومعاني إيمانية ومعاني تربوية في حمل التكاليف، فهي أقل مما يظنه الناس. قضية الحرج، حرج بعض الناس يعني يضع توصيفه بالهلكة أو خوف الهلكة أو ذهاب العضو أو ذهاب المال الكثير أو ذهاب ضروراته في دينه أو في دنياه، وهذا غير صحيح وليس هذا يعني وقته الآن، لكنه له علاقة في حديثنا عن حمل التكاليف. من الفوائد أيضا أن الملكة الفقهية إذا تعود عليها الإنسان فإنها توسع مداركه، وهذا قد رأيته الحقيقة في طبقات الناس الذين مررتهم طيلة عمري. يخرج 10 أشخاص في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية، تجد أن تركيبة العقل واحدة أو متقاربة جدا، القدرة على الحفظ واحدة أو متقاربة جدا، الظروف النفسية، ظروف التنشئة، ظروف البيئة واحدة أو متقاربة جدا. ثم سبحان الله العظيم، بعد 10 سنوات تجد أن هذا قد نبغ، أو نقول حتى لو لم ينبغ تميز، بينما الآخرون بدل ما يبقى على حاله هو في حالة نزول. السبب ما هو؟ هو تحريك العقل بتنمية الملكة، سواء كان في تخصصنا هذا الآن في الفقه، أو الملكة في التفسير، أو الملكة في أبواب الاعتقاد، أو الملكة حتى في اللغة وفي غيرها. فالإنسان تزكو نفسه ويكبر عقله حين يعود نفسه على استخدام الآلات. يأتي عامل الآن، بس أقل شيء، عامل يشتغل شغلة من الشغلات فينهيها أحيانا في 10 دقائق، ويأتي إنسان وينهيها في ساعة ويفسد عليك نصف بيتك. ما السبب؟ هي دربة كبرت عقله، صار يتوقع المخاطر، يتوقع الأخطاء، يتوقع الإشكالات، يتجاوز هذه المخاطر وهذه الإشكالات، يعرف وقت السرعة، وقت التأني، فصار منجزا متقنا. وهي أيضا تنفع حتى في بقية العلوم، أي علم من العلوم، حتى أحيانا العلوم الحدية فيها حدية بحتة، مثل علم الهندسة أو مثل علم الرياضيات، فضلا عن العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية التي هي قريبة من الشريعة والعلوم الأدبية، كل هذه الأشياء فيها تقاطعات بحسب قربها، قرب بعضها من بعض. الطب واضح، واحد زي واحد يساوي اثنين، ومع ذلك في نظريات استقراء، الاستقراء أيضا موجود في الشريعة ويعرفه الأصوليون، فهذا كله أيضا مما ينتفع به طالب العلم، فيزكو تزكو نفسه ويكبر عقله إذا استمر على هذه الأحوال. وكما يقول بعض العلماء بأن العقول ترتاض كما ترتاض الأبدان، فإذا كان الإنسان يمشي 100 متر مثلا بالعدو السريع ثم يصل إلى نهاية المضمار ولم يحفزه النفس، بينما إنسان إذا مشى 20 متر أو 30 متر ما استطاع أن يواصل، ورأيت نفسه قد انقطع، ليس فقط أنه لا يستطيع. لماذا؟ هذا دخل في نادي رياضي وعند التدريب وعنده مضمار يمشي فيه في كل يوم 3-4 مرات، فهنا صار بدنه مستعدا لمثل هذه الرياضة المجهدة المنهكة، وكذلك العلم، وكذلك المهارات، وكذلك الملكات تصبح سهلة طيعة في يده بإذن الله عز وجل. ولهذا يقول ابن خلدون رحمه الله: الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول أصلا. المفتاح الأول، هذه مقدمة في التعريف وبعض زوايا أهمية هذا الموضوع. صلاح القلب أساس كل توفيق، وهذا الحقيقة مجال رحب كبير، وهو عمل القلب، نحتاج فيه إلى محاضرات، ونحتاج فيه بل كما يقول العلماء هو العلم المقصود، وهو حياة القلب. كل عملنا في المهارات الفقهية، كل عملنا في الفقه، كل عملنا في أكثر حتى أبواب العقيدة التي في لب الإيمان، أكثر أبواب العقيدة في الحقيقة هي ليست هي في عمل القلب، إنما هي في نقض الشبه ورد الأخطاء وبيان الشرك، مما يكون حماية للقلب أن يتأثر عمله وأن يتأثر قصده وأن يتأثر وجهه. أكثر العلم اللي نتعب عليه هو للقلب، إما أن يكون بناء للقلب كما هو الإيمان الذي جاء في القرآن والسنة، بناء الإيمان، وإما أن يكون أسوار مثل قضايا النقض على أهل البدع والنقض على أهل الشبه والنقض على أهل الشرك، حتى لا يتسلل الشرك إلى قلوبنا فيتأثر قصدنا ووجهنا لله عز وجل وتقع الانحراف بعد ذلك. وهذا كما ذكرت أبوابه واسعة، وينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه منهجا وطريقا، كتاب، شريط، يعتني بالمواعظ، وليس كلما جاءته رسالة في مواقع التواصل حذفها، هذا معروف، هذا معلوم. أنت تحتاج إلى آية، تحتاج إلى ترقيق، تحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى بناء قلبك، إلى عمار فؤادك. وكل توفيق إنما يكون بصحة الإيمان بالله عز وجل وبناء عمل القلب بناء صحيح. وأعظم ما يتعلق بعمل القلب في مسائل العلم هو الافتقار إلى الله عز وجل والاضطراح بين يديه سبحانه وتعالى. كلما استطاع أن يجعل نفسه بشكل دائم مفتقرا إلى الله، متذكرا افتقاره إلى الله عز وجل وحاجته إليه، فهذا من أعظم أسباب توفيقه بإذن الله عز وجل في جميع أبواب العلم وفي جميع معضلاته وفي جميع مشكلاته. وهذا مالك رحمه الله لما لقي الشافعي ورآه نبيها لقنا قال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. عماره بطاعة الله عز وجل في إبعاده عن معصيته سبحانه وتعالى هو بإذن الله عز وجل طريقه إلى التوفيق. وكما يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن ذلك في باب صلاح القلب وأنه أساسه كل توفيق صدق اللجئ إلى الله، هذا الافتقار أن تشعر بحاجتك إلى الله، وهنا فيه دافعية للبحث عن أسباب طاعة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. هنا صدق اللجئ إلى الله، إذا عضلت عليك مسألة، إذا ترددت في شيء، إذا لم ييسر لك علم، لم ييسر لك فهم، فاصدق اللجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، فالدعاء هو العبادة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصدع سكون الليل بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن ذلك أن يعلم أن العلم للعمل، وهذا والله من أعظم أسباب التوفيق وأسباب الهداية وأسباب الرشد وأسباب الانتفاع. هو يتعلم العلم ليبني الإيمان في قلبه، اللي هو كما قال ابن القيم رحمه الله هو أساس دعوة الرسل، هو بناء الإيمان في القلوب، صدق تألهها لله عز وجل، ثم تأتي الجوارح بعد ذلك. هذا هو الأساس. وكذلك كما ذكرنا مسألة الحياطة والأسوار التي تحمي هذا الإيمان. وأخطر ما يؤثر في النية الباعثة على العلم هي التطلع للتصدر. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن قصة النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم نار جهنم، وذكر منهم طالب العلم أو قارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: قرأت القرآن وتعلمته فيه. قال: كذبت، تعلمت ليقال قارئ، وقرأت تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في نار جهنم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقال الفضيل: ما أحب أحد الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. فهو يذكر الآن خطر التصدر وذكر بعض آثاره: يكره أن يذكر إنسان بخير، يذكر إنسان بمعروف، يذكر بدعوة، يذكر ببر، يذكر بصلة، هذا ما قصد وجه الله عز وجل. والآخر صاحب القلب النقي لله عز وجل إذا ذكر أحد بعلم وبفضل وبدعوة وبنفع للناس فرح أن يوجد أمثال هؤلاء، لأنه إنما يحب الخير وليس له قصد أن يكون الخير منه هو أو أن يكون من فلان أو من فلان، إنما قصده هذا الخير، فحسنت نيته فأحب أهل الخير بالخير للخير. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وتارة يجتذبه الشرف، هذا طالب العلم، والرئاسة، فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار، والهوى أيضا في المال، والهوى في المنصب، والهوى في القرابة، والهوى في الوطن، كل هذه أهواء. والله عز وجل قد عصم النبي صلى الله عليه وسلم بعصمته وتوفيقه، وإلا ما كان يستطيع هذا وحده، فقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هناك أيضا في هذا الباب وفي هذا المفتاح في أثر عمل القلب التي هي التقوى في الحقيقة على فقه الرسم حتى فقه الرسم، احنا نقول فقه القلب، وسميه ابن ابو حنيفه رحمه الله الفقه الاكبر اللي هو فقه الايمان، حتى الفقه الاصغر وحتى فقه الرسم وحتى فقه الجوارح، كل هذه انما تاتي بقصد الاخلاص وتقوى الله عز وجل. فالله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، فجعل العلم وحصوله بعد تقوى الله عز وجل. ويقول تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فجعل الفرقان الذي يحصل به فرقان بين الحق والباطل وبين الراجح والمرجوح وبين الصحيح والباطل، جعله بتقوى الله عز وجل. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم، هذه هداية العلم وهداية التوفيق وهداية الإرشاد وهداية الدين وهداية الدنيا هي شاملة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أولا رضا الله عمل قلب، أن يتوجه القلب إلى رضا الله وأن يحقق رضا الله عز وجل هو توجه لعمل القلب، وهو أيضا من أفعال الله عز وجل في رضوانه على عبده، إنما كان ذلك تحصيل التوفيق إلى سبل السلام هو باتباع رضوان الله عز وجل. فالافتقار والإخلاص سبب للقبول، وذلك لبركة العبودية، ثم إذا حصلت بركة العبودية كان القبول من الناس، فإذا قبله الناس انتظروا منه التوجيه، فيكون هذا محفزا له للإنتاج النافع. يعني كثير من الناس يقول: ماذا أقول والناس لا تستمع والناس لا تقول؟ حصل أولا من القبول الذي ناله هذا المتقي السابق، ناله من رضوان الله عز وجل. وأي مجلس تجلس فيه الآن، أي مجلس، ثم تجد الناس صادة عنك، ولا أكثرهم لا يرتاح إليك، ولا ما يبغاك، وش اللي يحصل؟ يطلع عندك حرص على الكلام؟ لا أبدا، إنما تبذل الكلام وتبذل الخير لمن بحث عنه وسأل عنه. فكيف يكون إتقان من حدث قوما وهم لحديثه متشوقون، ومن حدثهم وهم عن حديثه معرضون؟ نوافل العبادة الدائمة ولو قليلة، الصلاة، الصيام، النسك، التلاوة، الصلة، كل هذه أعمال تزكي القلب وتزكي النفس وتقمع سورة النفس حين تتكبر بالعلم. الكبر كله محرم، كله آفة، كله كبيرة. الكبر بالجمال، الكبر بالمال، الكبر بالجاه، الكبر بالمنصب. فكيف يكون الكبر بالطاعة؟ يكون الكبر بالعبادة؟ يكون الكبر بالعلم؟ يكون أشد وأعظم، ولا ترويض لهذه النفس إلا بهذه العبادة وفي إخضاعها لله عز وجل، فهنا تبقى مروضة دائمة سهلة ذلول. ومتى ما ترك الإنسان عبادة الله عز وجل جمحت حتى أفسدت نفسها وأفسدت خلق الله عز وجل. تأمل ذلك في صدر سورة المزمل، يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا العلم الذي ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمله ولا استطاعه ولا قدر عليه إلا بصدر هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الوحي الذي يأتي صلصلة كصلصلة الجرس، وشدة عظيمة، وتعرقا كبيرا، وضغطا نفسيا وبدنيا هائلين على النبي صلى الله عليه وسلم، حملها بالعبادة. وعندنا ما هو أدنى من ذلك بحمد الله عز وجل: الفقه، المهارة، التعلم، طرق التعلم، أساليب التعلم، كل هذه سهلة لا تصل إلى الوحي الذي كان يوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيكون حملك لهذا العلم بإذن الله عز وجل خفة، وإن كان في حقيقته أمرا ثقيلا. المفتاح الثاني: السمت عبودية ووقار. الحلم باب الأخلاق الحقيقة، باب عظيم جدا، وهو سبب لتحصيل هذه الملكة. يعني إنسان متواضع الناس تبذل له العلم، متكبر لا تبذل له العلم. مدرس في الجامعة أو في الثانوية أو في أي مكان، إذا صار يسكت الطالب ويغضب عليه إذا استدرك، أو حتى سأل سؤال بريء ما عنده أي مشكلة، هل تستطيع أنت أن تسدي إليه علما؟ لا تستطيع. استفدنا معلوماتنا من طلابنا أكثر مما استفدناها من شيوخنا. يسأل السؤال في موضعه، يورد الإيراد في موضعه، تنتفع به، تناقشه، تأخذ وتعطي، فتخرج بعد ذلك بفائدة لم تستفدها من شيخ. ليس لأنه أفضل من شيخك، لكن لأنك مكثت مع زملائك الطلاب أكثر مما مكثت من شيخك، واستطاعوا أن يتتبعوا مقالاتك ما لم يستطع شيخك أن يتتبع فيه مقالاتك. أن تستمع من الشيخ وربما لا يحصل لك أن تسأل، لكن مع التلميذ تستفيد منه إذا كان نجيبا لقنا حاذقا حريصا على العلم أكثر مما تستفيده من شيخك. فانظر إلى موضوع الأخلاق وأهميتها أيضا في تحصيل العلم. والعلم إذا ما كان فيه أدوات كثيرة وكم هائل من المعلومات تجمعها حتى تحلل وتقارن وتفرز وتقسم وتستخدم كل أداة فقهية تستطيع أن تستخدمها، ما ينفعك هذا من غير معلومة ولا من غير زوايا متعددة للنظر. فهذا الطالب يعطيك زاوية والآخر يعطيك زاوية أخرى، أحيانا مصلحية وأحيانا عرفية وأحيانا حديث ما وقفت عليه وأحيانا معنى غاب عن بالك. فكيف يحصل هذا مع الكبر؟ ولهذا قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صرف الله عز وجل عنهم الخير والعلم والفقه والنفع بسبب تكبرهم. الأنات لها علاقة بالعلم. لا يؤتى الإنسان بالخطأ والخطأ إلا من الاستعجال، سواء عند طرح القول ابتداء أو حتى عند إرادة الاعتراض. الشجاعة، العلم يحتاج إلى شجاعة، شجاعة بالسؤال، شجاعة بالبحث، شجاعة بالجدل المحمود بالتي هي أحسن، شجاعة بعد أن يكون عالما منتهيا وبعد أن يشهد له الناس بذلك، أن يتكلم في المسائل وأن يبين الحق الذي يراه. فالناس لهم سطوة في سواء كان قويا أو مديرا أو حاكما أو محكوما أو جمهورا أو أبا أو وطنا أو قريبا أو صاحب مصلحة، كل هؤلاء لهم سطوة على الإنسان. فإذا لم يكن عنده قدر من الشجاعة لتبيين العلم فهنا قد يؤثر عليه الكثير. وكما يقولون العقل جبان. كيف يكون جبان؟ يعني أنت مجرد ما تفكر في المسألة وتبدأ في تقليبها وتبدأ بقضية الفرز والتقسيم واستخدام الأدوات العلمية، أنت إذا رأيت أن هذه المسألة ستؤدي بك إلى مشكلة، وش اللي يحصل؟ العقل يحجم تماما، يبدأ العقل يحجم. ليس لأنك ما عرفت المسألة تقول ما الفائدة. فهنا هذا الخلق أيضا يمكن أن يقوم ويمكن أن يشجع الإنسان نفسه عليه حتى يستطيع أن يقول الحق في موضعه وبعد تأهله. الصبر والجلد، وهذا مهم في جمع العلم وفي الصبر وجمعة المسألة، اجعلها على جنب، تجلس بعضها سنة، مرة سنتين، بعض المسائل تجلس عند بعض العلماء أحيانا 4-5 سنوات وهو يقلبها ويجعلها على جنب. لماذا؟ هو يحتاج إلى أن يجمع المعلومات الكافية لإصدار الحكم في هذه المسألة. كل هذا سمت يحتاجه الناظر في المسائل الشرعية. الاستشارة وهي مهمة، وعكسها الخفة، ومن ذلك علو الهمة. فالإنسان اللي همته متدنية، همته في العبث، همته في اللهو، همته في التسلية فقط، هذا لا يمكن أن يحمل علما. فلذلك ما يوجد في قلبه اتجاه أصلا. فإذا ما كان في قلبه حرص ولا همة تدفعه إلى هذا العمل، فيبدأ عقله بالضمور شيئا فشيئا، ثم بعد 20 سنة تجد أن هذا الرجل رقم واحد أنه قد صار نابغة ونافعا ومؤثرا بإذن الله عز وجل، وهذا هو نفس مستواه العقلي تماما والنفس تماما والبيئات تماما، وتجد أنه بدأ في الانحدار وليس فقط في الثبات، في الثبات على حاله. فهي مروح عن سفل الأخلاق وأسباب ذل طالب العلم وإهانة العلم، وكما قال القاضي الجرجاني رحمه الله في قصيدته المشهورة: يقولون لي في انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أرعى حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. كل هذه الحقيقة ثبتها على نفسه رحمه الله ليجعلها نبراسا لطلاب العلم. المفتاح الثالث: الحكم التكليفي حمل للمسؤولية ونجاة من التبعة. أنا الحقيقة استطردت في كلامي الأول عن الاستدلال، فأكتفي به عن إعادة مرة أخرى هنا، وإلا كان مكانه هنا، وهو ما يتعلق بالاستدلال والتقليد، وأنه ليس جميع الناس معفون أو معفين من الاستدلال، وليس كل الناس وليس كل واحد من الناس يجب عليه الاستدلال، وإنما هي درجات ومراتب لا أريد أن أطيل فيها. لكن لا يعني هذا كما يقول البعض أنك سلطت العام على الاستدلال وعلى الجرعة، كل هذا غير صحيح. الإنسان يا أخي بينه وبين حجاب لله عز وجل، وبينه تقوى لله عز وجل، فإذا فرط في الحجب وفرط في العلم وفرط فيما يجب للعلماء وما يجب للعلم ومتى يظهر العلم ومتى يقول به ومتى يتركه، فهنا هو من فرط في هذا الأمر. وكما يروى عن بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن الذي يقول بأن الاستدلال يؤدي بالناس إلى فساد الدين هو كالذي يقول احجبوا الأدوية لأن فيها أضرار. تقريبا 90% من الأدوية كلها أضرار، بل أضرار فادحة، بل أحيانا مميتة، لكن الطبيب يقول تتلف كبده بعد 20 سنة، لكن هذا المرض يعني بالتوقع طبعا سيهلكه خلال سنة واحدة. هي موازنة بين المصالح والمفاسد. نعم، استخدام الدواء في غير مكانه ضرر وخطر، لكن أن تمنعه من العام فتسلط العامة على الشرك بالله كما ذكرنا المثال، هذا غير صحيح. فقضية حمل التكاليف، الحكم التكليفي في وجوب النظر والاستدلال من حيث الجملة ينبغي أن يعرفه الناس ويعرفه طالب، وكما ذكرت الواجب هو قليل. الأمر الثاني في موضوع الحكم التكليفي أن تحقيق المهارات الفقهية ونحوها من وسائل العلم هي من باب الوسائل، لأنه لا يتوصل إلى كثير من الأحكام إلا بتحصيل تلك الملكة أو الحد الأدنى منها، وكما هو معلوم بأن للوسائل أحكام المقاصد. ما هي أحوال الوجوب العيني؟ أولا وأشرت إليها بس أذكر: واحد، أن يعمل بتحليل ما علمه محرما، أقول يعمل على أنه حلال أو يعمل بحله وهو يعرفه محرما، صار العلم واجبا على العام وغير العام. احنا يعني ما قلنا يا أخي يرجع إلى المراجع والكتب ومكتبة الفقيه كما ستأتي في آخر، ولا يقرأ هذه الكتب ولا يجرد هذه المطولات أبدا، حتى طالب العلم ما يجب عليها، فكيف على العام؟ لكن كل واحد من الناس يحمل العلم بقدر استطاعته. اثنين، أن يترك ما علمه واجبا، هذا يعني يجب عليك عينا أن تطلب العلم، فإذا جاء واحد أورد عليك ترى هذا حلال بعد أن كان حرام، تبقى على معتقدك حتى تجد العلم ولا تبقى على هذا المعتقد، سواء كان باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ، ترى كله واحد. أنا أحيانا أقول هذا حرام باجتهاد، أو أن أقول بأن هذا حرام بتقليد سائغ، فلا أنتقل منه إلا بعلم. الثالث، أن يعتقد اعتقادا جازما بحكم تكليفي، حتى لو تقول مستحب. ليش تقول مستحب يا أخي؟ هذا مو بعلم هذا، ليش تقول مستحب؟ أنت غير مجبر على هذا، أطلب العلم، ما قدرت الحمد لله سقط عنك، لك التقليد، قال لك أنا عامي لا أستطيع أن أطلب العلم، قال هذا مستحب والدليل كذا. أنا حتى عامي في الحديث، وأنا أتكلم عن نفسي، لا أعرف في علم الحديث شيء يعينني على أن أكون منتهيا فيه أو متوسطا فيه، ما أستطيع. قلت علماء كثر في الحديث وهكذا، القليل من المسائل التي استطعت أن أبحثها وأنا أتناولها وجبت علي، ما عداه لم يجب علي. قلدت غيري في هذه المسألة. فلا تعتقد، الاعتقاد هو دين الله عز وجل، وإذا اعتقدته مستحبا وكان في عبادة وش يصير؟ بدعة. نعم. الثالثة أحوال فرض الكفاية، عفوا هذا الوجوب العيني. الثاني أحوال فرض الكفاية، وهذا معلوم، أحيانا لا يقوم بيان العلم إلا بإنسان وجب عليه، عنده القدرة، عنده التفرغ، عنده التراكم العلم السابق الذي حصله في السابق، حفظه وحافظ عليه، وبحثت عن مجموعة من الناس في هذا الحي أو في هذا البلد لم تجد إلا واحد يقوم بهذا العمل، هذا وجب عليه يا أخي أن يتفرغ للعلم وأن يتفهم الملكات بأنواعها، لأنه قد وجدت في حقه كل المقتضيات وانتفت في حقه كل الموانع، فوجب عليه حتى يتصدى لحاجات الناس وأسئلتهم. وهذا يسميه العلماء فرض الكفاية. المفتاح الرابع معرفة نصوص الكتاب والسنة، إدمان قراءة القرآن، إدمان قراءة كتب السنة، العيش بينها. هذه في الحقيقة كما أنها علم فهي تنمي الملكة، ويعرف الإنسان بها أسس هذا العلم. المفتاح الخامس آثار السلف ملكة وضمان، فهي ملكة لماذا؟ لأنك تعرف من خلال كلامهم أنه علل تعليلا، هذه ملكة، أنه بنى التعليل، وضع مقدمة، وضع نتيجة، عفوا وضع مقدمة ثم وضع المقدمة الثانية ربما مقدمة الثالثة، وتوصل إلى نتيجة، هذه ملكة. فأنت بقراءة فتاوى الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبقية العلماء وآرائهم العلمية هي ملكة، وهي مع كونها ملكة هي ضمان، الإنسان ما يخرج عن كلام أهل العلم، خاصة إذا عرفه إجماعا قطعيا أو إجماعا ظاهرا جدا. وأما ما اختلف في كونه إجماع فالأمر فيه واسع. ولن تعدم بإذن الله عز وجل من هداية وإصابة وعدم الخروج عن نهج الأئمة وهدي الإسلام إذا حرص الإنسان أنه كلما أراد أن يقول قولا أو أن ينتحل رأيا أن يعرضه على الكتاب والسنة، والغالب أن أكثرها مسائل اجتهاد، الكتاب والسنة ليس فيها قطعيات، لكنه سيجد ما يشبه القطع في هدي السلف بلا ريب. ولهذا جاءت الحث الكبير من العلماء التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم على قضية لزوم هدي السلف، لأنه فيه الهداية والنور بإذن الله عز وجل. المفتاح السادس تجنب ما فرغ منه أمن من الانحراف، أيضا هذا الحذر عند القطعيات، عند الكليات، عند حديث الناس عن هذه القطعيات، لأنها تزلزل الإيمان. إذا أكثر إنسان استماع من الليبراليين والعلمانيين وأهل الزندقة الذين يطعنون في الثوابت الظاهرة البينة القطعية في دين الله عز وجل، فالإنسان يعرف حدوده ويلزمها، ولا تسليم إلا بترك هذه المسائل كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما يتعلق ما فرغ منه كما ذكرت الإجماعات الصحيحة، نعم توقف عندها الإنسان، وليس مجرد سكوت العلماء أنه يعد إجماعا، هذا يحتاج إلى تحرير. وابن تيمية رحمه الله يرى بأن الإجماع هو ما ظهر القول فيه واشتهر في عهد الصحابة فقط مثلا، فقضية كلما شيء حكينا فيه عدم الخلاف ثم عطلنا النظر الفقهي وتجديد الفقه الإسلامي، لا شك أن هذا سوف أيضا يقطع النظر. يعني في مقابل نقول هناك قطعيات لا تقترب منها، هناك أشياء لبست بالقطع، وهذه الحقيقة إنما تحصل بالرسوخ وبالتردد على العلم، ويعرفها الإنسان بإذن الله عز وجل، ولا ريب أن لها ضوابط وقواعد عامة يمكن أن يضبط الإنسان أكثرها. والأصل عدمه، حتى لو ما ضبطت القواعد وطرق العلماء، الأصل عدم الإجماع. ما وقع الشيء مو قطعي، أنا أقول هو إجماع أو ليس بإجماع، هذا مشكوك فيه، فالأصل أنه لا إجماع. والأصل أن نبدأ نستدل من كتاب السنة حتى نأخذ الهداية، نأخذ الهداية منها، وهذا مسلك وسط. وقريب من ذلك وليس لزاما في الحقيقة احترام قول الجمهور، هو كله حنا كلامنا في قضية ما فرغ منه، لكن نحن نلحق بعض الأشياء إلحاقا وليست لم يفرغ منها، لكن ليس من السهل يعني إذا جعلك تتأنى أن يكون هذا قول عالم واحد، فمن باب أولى أن تتأنى إذا كان قول أكثر الصحابة، أكثر التابعين، أكثر الأئمة الأربعة، أكثر العلماء على مر العصور. والأغلب في هذا أن يترك للمنتهين، ولكن لا يمنع هذا النظر والاستدلال والاستدراك وتصحيح الاتجاه. يبقى قضية الاعتقاد أنت حر، لأن الله عز وجل حملك العلم كما ذكرنا، الذي يبقى هو الإظهار فقط، هو الإظهار، فيظهر ما ظهر له جلاؤه وأرجحيته إذا وفقه الله عز وجل إلى ذلك. المفتاح السابع معرفة خلاف العلماء وأسبابه وآثاره، وأقول شرط لأنها الأكثر أنه شرط، نعم بعض ليس شرطا، والآثار لا تكون شرط، الآثار هو مجرد أثر، لكن أتكلم على معرفة الخلاف، هو شرط إذا صح التعبير شرط تربوي، مثل الشروط التربوية التي تلزم بها المدارس، تلزم بها إدارة التعليم، ويلزم بها التربويون، وليس المقصود هو شرط بالمعنى الشرعي الدقيق، أنا لا أعني، لكن كما أن هناك قطعيات تربوية عند تدريس الطلاب وحتى تدريس الروضات، قطعيات تربوية بالمنع أو بالإيجاب، فهناك أيضا قطعيات ينبغي أن يعنى بها. ولهذا تجد أن العلماء ينصون بأن من لم يعرف الخلاف فلا يجوز أن يتكلم في المسائل مثلا، هذا كان يقول هو شرط حتى بالمعنى الشرعي، لكن لا نريد أن نفصل في هذه المسألة، يكفي أن نقول هو مهم في غاية الأهمية. من فوائد معرفة أسباب الخلاف، واحد، أن الاقتصار على القول الواحد يوجه عقل المتفقه بخلاف عرض الخلاف وأسبابه. يا أخي أي إنسان لا يأتي لك بمسارب متعددة وقال لك ترى هذا زين لأن فيه كذا وكذا وكذا، أنت فورا عقلك يتوجه، ليس كذلك؟ يتوجه العقل. لكن إذا قال لك هذا قول الإمام فلان وهذا دليله، وهذا قول فلان وهذا دليله، وهذا سبب الخلاف، وهنا خلاف في صحة الحديث إن كان حديث، ولا في صحة الفهم، ولا في المفاهيم، ولا في الخاص والعام، ولا في المنطوق، ولا في أحكام التقييد أو غيرها من أدوات أصول الفقه، هنا تبدأ بما يسمى عند العلماء بالمقارنة. فالخلاف أيضا لا يوجه العقل، وإنما يجعل إمكانية النظر والاستدلال متعددة. اثنين، من فوائد معرفة أسباب الخلاف أن السبب الباعث على القول الفقهي إذا صح بناؤه، إذا صح بناء السبب، إذا كان سبب الخلاف الذي أدى بالعالم فلان إلى أن يقول بهذا إذا كان راجحا، وش النتيجة؟ ترجيح قول العالم، هذه بدهية أيضا وظاهرة. ثلاثة، تقريب المسافة بين العلماء. يا أخي كثيرا ما رأيت من بعض يعني من لم يحصل له دربة في العلم يقول وهذا عجيب وكيف يقال بهذا القول، والله إن قول الجمهور، هذا طالب علم يحضر دروس لكنه ما عرف الخلاف، عرف قول واحد فقط. أنا أعجب، يقول أنا أعجب أعجب، يقول لأنا سمعته، ولا ينقضي عجب من يقول بهذا القول. اتخذ قول الجمهور، أنت ما عرفت الخلاف ولا عرفت سبب الخلاف ولا ما بنى عليه العلماء في هذه المسائل، بس إنه عاش على قول واحد مدة 20-30 سنة ما يسمع له، فظنه إجماعا. فهنا نقرب المسافة بين العلماء. يا أخي رأيت بعيني والله طلاب العلم حين كنا مع بعض مشايخنا، كنا نكاد نقتتل على المسائل، والله إذا جينا عند الشيخ قلنا فلان يقول من العلماء ينسب إليه، قال نعم هذا قول نعم محكي ودليله كذا واعتراضاته كذا وهذا قريب ولكن الأرجح كذا، خفت المسألة. بينما هؤلاء الطلبة يكادون يقتتلون، فإذا جاء العلماء قلنا فلان جاي عند فلان زائر مثلا ولا التقوا أكيد بناصح على رأي علمي قاله سابق، وسبق أن سئل عنه قبل أن يحضر فقال هذا مرجوح هذا غير صحيح وهذا أدلته غير صحيحة، ما جاء يوم قبل قال أبنصح ليش يقول بهذا القول. والإنسان يزور الإمام المسجد ويزور كذا ويتصل عليه ويغلظه في الكلام، كيف تقول بهذا القول وتقول بهذا القول، ثم يقع في النفوس إحن وتجتمع أحقاد. ما كان هذا عند أهل العلم، لماذا؟ لأنهم عرفوا الخلاف أولا وعرفوا أسبابه وعرفوا آثاره. الرابع سهولة الرجوع إلى قول المخالف. لماذا يا أخي أنا أبقى على قولي؟ أيضا ممكن أكون معك يا أخي، ممكن يوم من الأيام أنا أرى هذا القول، لأن المسألة في الترجيح فيها بالشعارات أو بمثاقيل الذر أو حتى بما هو أثقل من ذلك، فهنا يا أخي تكون نفسي طيعة ورضية أن أرجع إلى قولي من خالفته. الخامس معذرة العلماء، وهي قريبة مما ذكرناه سابقا. ولهذا تجد كثرة البغي في الخلاف بين الأتباع من المتفقهة فيما يندر ذلك عند العلماء المنتهين. أسباب الخلاف شهيرة لا أريد أن أتوقف عندها، وهي معلومة تعرفونها، ذكرها ابن تيمية رحمه الله وألفت كتب كبيرة جدا في أسباب الخلاف، فهم النص، عدم الوقوف على الدليل، تعارض الأدلة، دلالة اللغة، صحة الحديث، صحة الإجماع، صحة القياس، صحة القاعدة، تحقيق المناط، لأنه قد يتفقون على التخريج المناط وعلى تنقيحه قبل التخريج، ثم يختلفون في تحقيق المناط تطبيقه على الواقع بسبب أيضا تعدد زوايا النظر، وأيضا معرفة آثار الخلاف لها فوائد لا أريد أيضا أن أتوقف عن الوقت الآن يمضي، وهي سهلة بإذن الله عز وجل. المفتاح الثامن فقه اللغة العربية ضرورة. يا أخي جزء من أصول التفسير لغة، وجزء كبير من أصول الفقه لغة، فإذا لابد أن نعنى باللغة، نعنى باللغة بجميع تفاصيلها كلها نحتاج إليها في الفهم، معاني مفردات اللغة، علم الصرف، ولذلك لأجل الوقوف على بناء الكلمات وهذا لها أثر أيضا في 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 فهمها، علم جذور الكلمات، يكون بناء الكلمة مختلف، الجذر واحد قد يعيدها إلى معنى واحد وقد تختلف الجذور حتى مع الاتفاق وهذا لها أثر أيضا في فهم الكلام، علم النحو، وذلك لأن الدلالات تتغير بتغير محل الكلمة أو الجملة من الإعراب، علم البلاغة المعاني اللي هو علم البلاغة المعاني البيان البديع، كل هذه لها تأثيرها. ما يحكى من طرائف مسائل اللغة أن الكسائي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة رحمه الله كانوا عند الرشيد، فأراد الكسائي أن يختبره، وأنا أشكك في الرواية طبعا لكن هذه ذكرها علماء فاضل وهي موجودة في كتب اللغة وفي كتب أيضا أصول الفقه، فسأل الكسائي أبا يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة رحمه الله، قال ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار، أنت طالق أن دخلت الدار، قال لا تطلق، طبعا ينسون أبي يوسف، أبي يوسف عربي اللسان عربي العرق رحمه الله ما أظن هذا تمشي عليه، لكن الرواية كما هي لكنها تفيد، المثال يفيد في أيضا في حك الذهن. قال: ما تقول في رجل قال أنت طالق أن دخلت الدار؟ قال: إن دخلت الدار طلقت. قال: أما أنا، اللغة الآن جاء دورها ولها أثر في الفتوى الآن، أما أنا فأقول بأنها قد طلقت. لماذا؟ إيش معنى أن؟ أن مصدرية ولا لا؟ تفيد معنى التعليل، أنت طالق لأجل أنك دخلت الدار، لكن لا أظنها تمشي على أبي حنيفة رحمه الله. طيب، هل من استدراك يا إخوان في تعلم اللغة العربية، أنا ذكرت المثال كما هو، هل من استدراك بأن تعلم اللغة العربية ضرورة؟ هل هذا المثال صحيح؟ لماذا؟ أحد يعرف لماذا؟ ها؟ النية. لا، النية نعم لها أثرها صحيح، وهي مناط. ها؟ بعالم. إيه، قريب من هذا. نعم شيخ. أقرب شوي، تفضل يا أخ. ها؟ ما سمعت شيء. تغيير حكم، أكيد أنها تؤدي تغيير حكم. يقول الكسائي: وصدق، يقول طلقت، يقول أنت طالق أن دخلت الدار، المعنى هي أن مصدرية تفيد معنى لأجل، أنت طالق لأجل أنك دخلت الدار، فهذا طلاق بات ليس طلاقا معلقا. ولذلك أنا أشكك أن هذه قد مضت على أبي يوسف رحمه الله الفقيه العربي اللغوي، لكن المثال جيد لحك الذهن. طيب، أنا أقرب، تفضل يا شيخ. مختلفة لغة؟ لا، مو مختلف عليها، لا، بس هي إن أو أن، هذا اللي أشكل على أبي يوسف وما ينسب إلى أبي يوسف فأشكلت عليه. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا حتى ننظر إلى قضية التمحيص، وسيأتي إن شاء الله في الملكة. يا أخي لا تسلم بكل كلام يقوله هذا الذي قاله، الذي كتب هذا المقال فقيه أديب لغوي، ومع ذلك مضت عليه، هو يتكلم عن قضية فهم كتاب الله عز وجل من اللغة كما ذكر الأخ الكريم. هذا الآن هي لغة المتكلم ولا لا؟ فنحن نبحث عن ما قال الأخ، أما عن نيته، وهذا طبعا إنما أعماله بالنيات، مهما قال من كلام فالأعمال بالنيات، خاصة في الكنايات والمشكلات، ليس في الصريح. أما ما يتعلق بكلام البشر، يا أخي البشر، الناس مو بسبوين، يجيك عربي لا يعرف العربية، ما يعرف النحو ولا الإعراب ولا أبواب اللغة، ويأتيك أيضا أعجمي لا يعرف اللغة كلها برمتها، ما يعرف اللغة، فكيف نأتي بالكلام على فهم كتاب الله؟ مقالة تدبج بالكامل على فهم كتاب الله، وأنه لا يكون إلا بمعرفة اللغة العربية، وأن الفقه في دين الله عز وجل من 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 في فقه الكتاب والسنة نفسها لا يكون إلا بمعرفة اللغة، ثم نجعل المثال ماذا؟ نجعل مثال اللغة. هنا أين أرجعها؟ هل أرجعها إلى كلام سيبوي والمبرد والكسائي؟ أرجعها لمن؟ إلى لغة العوام. في مجال القضاء، لما كنا في القضاء، إذا اختلفنا في الوصية والوثيقة وفي لغتها وكلامها، ما نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى لغة الناس. الناس كيف يتحدثون؟ إن شاء الله صح ولا خطأ؟ الناس كيف يتحدثون حتى نعرف أن هذا الكلام يؤدي إلى مراد الواقف أو الموصي أو العاقد أو لا يؤدي؟ وكذلك الأعراف. ابن قدامة رحمه الله مثلا، مما حين سرع على هذه المقالة رحمه الله تعالى عليه، يرى بأن كلام الواقفين وعقود الموصين تعرف من خلال أدلة الكتاب والسنة. أيضا هذا في نظر، وجاء ابن تيمية رحمه الله ليعكس هذه النظرية التي عند الحنابلة ومضت عليها الفتوى. يقول: هل الناس تتحدث كما يتحدث سيبوي أو ما يتحدث العرب حين كانت لغتهم على سليقتها وجبلتها؟ لا. فإذا المثال هنا في قضية فهم نصوص الكتاب والسنة هو مثال غير صحيح، لكنه مثال صحيح لو كان رجل يتكلم اللغة العربية، وهو مثال صحيح لأن الإنسان يحتاج يتعلم اللغة لو كانت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان الشخص ممن يتكلم بهذه اللغة. المفتاح التاسع: الأصول والقواعد، آثار متجددة. أنا أستطيع أن أوجز هذا المفتاح، لأن عندنا المفاتيح ومذكرات، يعني ليس عندنا الآن تطبيقات. التطبيقات تحتاج إلى دورات مطولة، بل أحيانا دروس على مدى سنين حتى أتفهمها أنا، وحتى أستطيع أن أوصلها بالطريقة الصحيحة. لكن المفاتيح مهمة للإنسان يعد نفسه ويحضرها. حتى بس يعني نعطي هذا المفتاح حقه، الأصول والقواعد ومقابلها ماذا؟ الفروع والجزئيات، ليس كذلك؟ أنا أمثل الأصول والقواعد بأنها مثل المنارات المرتفعة جدا، أو قل مثل الجبل المرتفع جدا، أو قل مثل الشجرة الدوحة العظيمة التي ترتفع 20 متر أو أكثر من ذلك في مكان منبسط. بينما الفروع والجزئيات كيف تشبهها؟ تشبهها كأنها الشوارع والسكك في المدينة، أو دعنا نقول مثلا برج يرتفع أكثر مثلا من 200 متر في مدينة وهو ناطحة السحاب الوحيدة. هذا الأصول والكليات. والفروع والجزئيات يقابلها ماذا؟ هي التوصيف بنظام ماذا؟ السكك، يمين في يمين، يسار في يمين، ثم تخلي 10 نوافذ طرق نافذة، ثم يمين ثم يسار ثم يمين ثم يسار. بالله عليكم، لو أخطأ هذا الشخص الذي يمشي في فقط بدل ما يقول يمين قال يسار، وين يروح؟ يروح المربع ثاني وحي آخر تماما. يبدأ يمين في يسار، ثم 10 طرق، ثم يمين ثم يسار، وإذا هو بعيد 10 كيلو أحيانا أو كيلوين أو 3 بما يبعده عن هدفه. بينما لو قلت الإنسان هذا هو المعلم، هذه الشجرة الطويلة جدا، أو هذا هو البرج، ترى البيت يبعد عن هذا البرج 300 متر بالضبط بدرجة مثلا 18. كل هذه معلومة فلكية، ومعلومة بالشمس، معلومة كلها أشياء مستحضرة. أو أن يكون مثلا تحت هذا مباشرة، وجاء إنسان في هذه يرى الجبل ولا يرى في المدينة هذا البرج الشاهق، هل هذا يحتاج أن يخطئ في السكك؟ أبدا. وهكذا صاحب الفروع يا إخوان، صاحب الجزئيات، يصير عنده علم، يصير عنده أحيانا بعض الثقافة، ويصير عنده بعض الملكة البسيطة، لكنه يتوه من أقرب خطأ يرتكبه في هذا. بينما الإنسان لو أخطأ رجع ونظر إلى الأصل، ثم أخطأ رجع نظر إلى الأصل، كلما أخطأ في مسألة وهو يقلبها ويحلل النص فيها ويقارن ويوازن، فإذا أخطأ أعاد النظر فرجع مرة أخرى إلى هذا البرج الماثل. فأهميتها إذن: 1، تحصيل أحكام الفروع المتجددة، يعني معك الآن يسمونها الطاقة المتجددة، الطاقة النووية مثلا، مو بالطاقة النووية مستمرة، يعني كيلوين تضعها، كيلوين من اليورانيوم تضعها في جهاز، ثم يمر على ماء يمر عليه ثم يتجدد الطاقة، ثم يروح يتجدد، أليس كذلك؟ كذا هكذا القواعد، هكذا القاعدة مثل الطاقة المتجددة، هي تنتج لك ما لا نهاية له من الفروع. جمعت قاعدة جمعت لك أحيانا مئات الفروع، قاعدتين 1000 فرع، 10,000 فرع. فإذا جمعت قواعد الفقه والأصول وغيرها وهي تصل إلى المئات، والضوابط تصل إلى ما هو أكثر من ذلك، صار عندك 10,000,000,000 من المسائل المتجددة التي لا حصل لها. بخلاف حافظ الفروع إذا سئل عن شيء بجانب التمامة وهو من الأشباه والنظائر تماما قال هذا أنا ما درسته، هذه ما مرت علي. ومن الطرائف طرفة شهيرة عند الأطفال سابقا، كانوا يقولون للطفل بعض الآباء والأقارب يقول للطفل مريم بنت عمران وش اسم أبوها، فالطفل الذكي يقول أبوها عمران وسمعناها، والطفل اللي مو بذكي قال بالحرف الواحد ما أخذناها في الدراسة إلى الآن ما بعد جت المنهج يعني. وهكذا إذا صاحب الفروع يقول هذا ما درسناها في الزاد، هذه ما درسناها فيها، وهي مثلها تماما. فمن لم يحصل القاعدة تحصيلا صحيحا فإنه لا بد أن يكون مثل صاحب مريم بنت عمران وش اسم أبوها. اثنين، جمع شتات الفروع. أنت إذا اجتمعت لك الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة صارت محفوظة، وقضية الصيانة لها والمتابعة والمراجعة والتصحيح دائمة، بينما اللي عنده فروع مشتتة تضيع عليه. أنا عندي هذه القاعدة أرجع لها مثلا مما درسته وعرفته وتعودت عليه 100 فرع ولا 100 جزء مستحضرها، وإذا احتجت سويت لها صيانة وجاء شيء عندي ينقض تبعية هذه الفرع لهذه القاعدة بدأت أفكر حتى أصحح تبعيتها للقاعدة أو عدم تبعيتها لها، فهذا جمع للشتات. ثلاثة، اتساق الفروع مع القاعدة أيضا. أربعة، تقليل الخلاف بين العلماء. ولهذا قال في نهاية السول وهو العلامة الإسنوي رحمة الله تعالى عليه: فإن أصول الفقه علم عظيم قدره وبين شرفه وفخره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. نعم، هو كما ذكر رحمه الله هي الأساس وهي المرجع وهي الصلاح في هذا كله. لكن مع الأسف الشديد وجد في الفقه الإسلامي على مدى قرون بعد تصرم القرون الاجتهاد القرون الثلاثة وجد فصام نكد بين الفروع وبين الأصول. فهناك فقيه أصولي لا يعرف الفروع ولا يعرف علم الحديث، وهناك فقيه فروعي أيضا لا يطبق ما تعلمه في مسائل الأصول. ولهذا تجد أن أمثلة الأصول دائما هي أمثلة واحدة لا تتغير. تتغير لو قلت لكم الآن وش أمثلة الأصوليين في تنقيح المناط، وش هي؟ جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لو لم يكن عربيا يبغى يشيل الأوصاف غير المؤثرة، لو كان كذا جامعته أهلي، طيب لو كانت أمته، وهكذا. يا أخي الطالب يمل ولا يتجدد ذهنه ولا يتغير، وكل كتب الأصول الحنفية والشافعية وحتى بعض المقارنة إذا ضرب المثل ضربه على جاء عربي وقال أصلا جامعت أهلي في نهار رمضان بتنقيح المناط من خلال غير المؤثر، فما بقي يكون مناطا للحكم. وهذا في الحقيقة كما ذكرت هو يؤدي إلى تبلد، بخلاف لما تضرب المثال مع خلافه مع زوجته وخلافه مع قريبه والمسألة التي مرت عليه في المحكمة والمسألة التي مرت عليه في البنك الذي يعمل فيه أو في أي معاملة تمر بين يديه، فهنا يتغير الأمر وتصبح الملكة أفضل وأعظم. كما أن أيضا الأصول يعني يكتب في الأصول ثم إذا جاء الفقه نزع عباءة الأصول، تجده أنه يترك كل ما تعلمه في الأصول حين يأتي يعالج المسائل الفروعية. يعني جاء علماء الحقيقة محققون كالعز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه والإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية وقبلهم أئمة، طبعا أتكلم كله بعد الأئمة الأربعة بعد تصرم القرون الثلاثة ولا من عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم أيضا من الأئمة، كلها كانت عصور الحقيقة زاهية. ولكن الكلام في من جاء بعدها حين وجد هذا الفصام النكد بين فروع الفقه وبين أصوله. وهذا الحقيقة يفيد القواعد في معرفة مواقع النصوص. مثلا أنا أعطي مثال بس حتى تتضح الصورة. حين يتكلم الإنسان عن القواعد يرى أن الشريعة أصلا الشريعة كلها أقصد الفقه الإسلامي كله كتل من القواعد كلها. نتكلم على الفقه الإسلامي المنصوص اتجاه نصوص الكتاب ونصوص السنة والقواعد المذكورة في الكتاب والمذكورة في السنة هي في الحقيقة كتل من القواعد والأصول من جهة وكتل من ومجموعة من الفروع والجزئيات. إذا نظرت إلى الشريعة بهذه الطريقة فإنك تستطيع أن تضع النص أين هو النص الكلي الذي يعتبر قاعدة وأين هو النص الذي يعتبر فرعا مندرجا تحت قاعدة. فإذا أردت أن تطبق القاعدة في مسألة متجددة هل ترجع إلى الفرع المذكور في الشريعة حتى مذكور في الحديث ولا ترجع إلى الأصل اللي في الشريعة؟ ترجع إلى الأصل في الشريعة. بس بالمثال يتضح المقال. كيف الممثل؟ يعني خذ يعني مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا أصل كلي ولا تطبيق لقاعدة؟ أصل كلي. طيب هذا اتجاه ترى وقال به المالكية وعليه قوانين كثير من الدول العربية جعلوا الحق للأم فقط، أنت أحق به ما لم تنكحي. حتى نقرب، عندنا في القضاء لا يعملون بالحديث. لماذا؟ لأن من نظره وبحث هذه المسألة وأصدر المبدأ القضائي عليه ومضت عليه محاكم الاستئناف ومحاكم العليا بنوه على ماذا؟ بنوه على أن هذه حادثة عين نوعية وليست حادثة عين شخصية. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله في كل حوادث الأعيان، يقول حوادث الأعيان يجرى حكمها في نظيره حتى لو كانت على شخص، وحتى من ورد فيه شخص لا تجوز إلا له، فيقول رحمه الله بأنها لا تجوز إلا لمن كان في مثل حاله. فمن نظر إلى مسألة أنت أحق به ما لا تنكح رأى بأنها من أحكام القضاء وليست من الأحكام الكلية، يعني حكم قضائي بني على قاعدة شرعية. وش القاعدة في استحقاق المحظون؟ من؟ الأصلح. أحسنت. القاعدة الشرعية نراها قطعية وضرورية. القاعدة الشرعية هي أن الأصلح للمحظوم من الأبوين هو الأحق بهذا المحظوم. لماذا؟ لأن نظرنا هل الشريعة تنظر إلى حق الأبوين فقط؟ الأب والأم ما نحتاج ننظر في حقهم لأنهم بالغين عاقلين أصلا. من هو الذي يحتاج إلى رعايتنا؟ المحظوم. فأنا ما أجي أقول للأم أنت أحق بما لم تنكح، الأم قد تكون شر على الابن كما أن الأب يكون شر على الولد. إذا القاعدة الكلية لاحظ حكمت على ما نظن أنه نص كلي وهو ليس نصا كليا. وهذا مهم يا أخوان في تفهم القواعد. وكثير من الناس يأخذه وهج النص وقدسية الدليل ليقضي به على قطعيات كلية في شريعة الله عز وجل. مثال آخر، قصة نزاع الزبير بن العوام رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في شراج الحرة. ألم يقل أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك؟ هذه سقيا بالتتالي ولا بالتوازي؟ بالتتالي. يا أخي في بلدان داخل المملكة وخارج المملكة السقيا عندهم بالتوازي. وشلون؟ هذا الوادي الآن نازل هنا من الجبل، الماء نازل، تبدأ قسمة هذا الوادي من عند أطراف سفح الجبل. فالنخل رقم واحد يأخذ مثلا 10 سنتي، وهذا يأخذ 20 سنتي على حسب حجمه، وهذا يأخذ 40 سنتي، مقسمة بطريقة هندسية دقيقة بحيث تكون هذه الحصة توافق حجم النخل. ماشي الناس على هذا. هل نقول أسقي يا فلان ثم أرسل ماء على جارك والناس ملكوا بهذه الطريقة من حيث الأصل؟ الذي حصل أيضا أن القضاة الآن لا يعملون بظاهر هذا الحديث، ليس لأنهم أبطلوه وإنما رأوا أنه في جملة الأحاديث أنه جزء ينتمي إلى أصل. فإذا أردنا أن نحكم على مسألة متجددة فنرجع إلى الأصل، وهو اعتبار ماذا تبنى عليه هذه؟ العدل؟ لا، في كلي في الشريعة، قاعدة كلية في الشريعة، العرف، تعارف الناس على هذا واستقروا عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال هذا الكلام؟ نقول هذه واقعة عين نوعي. فما إذا كان الناس، إذا كان نوع الناس هنا يسقون مزارعهم بالتتالي، وجب أن يسقي الأول ثم الثاني ثم الثالث، ربما الأخير ما يأتي الشيء، بينما السقيا بالتوازي يوزع الماء ولو كان قليلا، إذا نزل المطر ولو كان قليلا يوزع على الجميع أيضا بالعدل والإنصاف. طبعا يعني مضى الفقه في فترة من الفترات على اعتبار هذا، ولا تؤاخذوني يا إخوان، على اعتبار زندقة. كيف الرسول يقول أنت أحق به ما لم تنكح، وأن تقول الأصلح للمحظوم؟ ولهذا أنكر بعض الشافعية كثيرا على أبي حنيفة، وأنكر بعض الشافعية كثيرا على الإمام مالك. نعم اجتهدوا، ربما أخطأوا، لا نخطئهم، نقول ربما أخطأوا ربما أصابوا، لكن ما أخذوه على الأئمة هو من هذا الجنس. مثلا مالك رحمه الله يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يقول هذا أمر سلطاني ليس تشريعا عاما، ليس في كل وقت إذا قتلت إنسان أخذت سلبه، لابد من قرار سلطاني يقول هذه المعركة من باب التحفيز من قتل قتيلا فله سلم. وهذا الذي جعل القرافي يكتب الكتاب الشهير الإحكام في تمييز الأحكام بين الإمامة والفتوى والقضاء، وكذلك أيضا مقتضى البشرية ومقتضى الخبرة الطبيعية. مثل حين قال صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، مثلا هذا في الدنيا، وهكذا في بقية الأحكام، مرة يكون تشريع عام ومرة يكون حكم قضائي قد يكون مندرج على قاعدة، ومرة يكون تصرف بالإمامة بمعنى أنه أمر تراتيب إدارية فقط، وهكذا. وهذا من أول من نبه إليها كقاعدة، وإن كان السلف كانوا يفعلونها كقاعدة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك ذكرها الإمام القرافي في كتاب مستقل، وأيدها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إن حول أذان الشيخ يقول استراحة. طيب إذن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.